أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد أن هديتنا، ولك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا، فما بنا من نعمة فمنك. اللهم ما أمس بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ما أمس بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا رب العالمين. وأي نعمة أحبتي في الله أعظم من نعمة الدين؟ وأي نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ وأي نعمة أعظم من نعمة أن يفرغك الله للدين؟ وأي نعمة أعظم من نعمة أن يفرغك الله جل جلاله لجهد الدين؟ وأي نعمة أعظم من أن يجعلك الله تعالى تسمع سير النبيين والمرسلين؟ وأي نعمة أعظم من أن يوفقك الله جل جلاله لأن تقتدي بحياة النبي والمرسلين؟ فهذا مقصود مجالسنا أحبتي في الله. إيانا ثم إيانا ثم إيانا جميعا، أنا أولكم ونحن جميعا، أن نقصد من هذه المجالس أن نستمع فقط ونستمتع، أو أن نحفظ فقط، أو أن نصبح ممن يعلم قصة نبي من الأنبياء، بحيث إذا كان في مكان من الأمكنة وذكر اسم هذا النبي يقص القصة ويقول أنا أسمعها وأنا عرفتها، ويتكلم عنها ببعض التفاصيل بحيث يظهر للناس وللمستمعين أنه من العلماء، أو إنه ممن يعرف أمورا في الدين. فهذا العلم اسمه علم اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان. علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحد الصحابة يقول ما من خطيب يخطب خطبة، ليس ضرورة خطبة المنبر الجمعة، بل أي كلام تتكلمه اسمه خطبة، إلا الله تعالى وسيوقفه يوم القيامة وسائله عن هذه الخطبة ماذا أراد بها، ليش عم تتكلم؟ لذلك قال هذا الصحابي كان إذا قص هذا الحديث يبكي ويقول أتحسبون أني أفرح بكلامي معكم؟ فكيف أني مبسوط بحكيكم أنا يعني؟ لولا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الدعوة إلى الله وترك الكلام إثم، والله لتركته. لذلك أحبتي في الله، ليس مقصودنا علم اللسان ولا علم العقول. بعض الناس تجلس في هذه المجالس لتستفيد من علم العقول حتى تحصل بس معلومات وتحشي هذا الرأس، ولكن يا أخواني في الله الذي يساعدك والذي ينفعك والذي تسأل عنه في القبر هو العلم الداخلي. ما بين هذا وهذا مسافة قليلة جدا، ولكن الفرق الحقيقي ما بينهما كبير. مثل مثال مرة ضربوه، مثال جميل، قال مثل يعني شاحنة مزوت، معباي مزوت على الأخير عم تنقل، فوقف على المحطة قال له عبي لي مزوت، قال له ما شاء الله عنك معبى مليان، قال له لا اللي فوق ما بيمشوني، اللي فوق غير اللي تحت، اللي تحت تانك صغير بس هو اللي بيمشيني، اللي فوق بس للنقل. قال اللي هون ما بيمشونا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هون بس للنقل للاستفادة للتمكين للتثبيت بعض الأمور، ولكن اللي بيثبتك هون علم في القلب فذاك العلم النافع. لذلك أغلب الصحابة كان عندهم القلب التحتاني، كان عندهم العلم القلبي، هذا العلم النافع. وهي أمة أمية أصلا، هو الذي بعث في الأميين النبي الأمي، فهو نبي أمي بعث في أمة أمية، فهذه الأمة أمية ونبيها أمي. هذا علم اللسان، ولكنهم كلهم كانوا علماء ونبيهم أعلم العلماء. وأي علم أردناه أحبتي في الله؟ علم القلب، هذا العلم الذي لا يحتاج إلى كثير من كلمات أو صف عبارات أو جمل، إنما يحتاج أحبتي في الله إلى علم في القلب يجعلك من أعلى درجات الناس إيمانا. وهذا أحبتي في الله يحتاج لافتقار، ويحتاج لطلب، ويحتاج لصدق، ويحتاج يعني بكاء في الليالي. يا ربي علمني هذا العلم، يا ربي أعوذ بك من أن أتعلم علم اللسان وأن أكون جاهل القلب. واحد من اللي دخلوا معنا في الإسلام في أوغندا، تعرفوا شو بيشتغل؟ مدرس دين، مدرس إسلام في جامعة من الجامعات، لازم يتعلم مادة من المواد اسمها الإسلام، فهو مدرس بجامعة من الجامعات مادة الإسلام، بدرس الطلاب المسلمين مادة الإسلام. هو شو؟ نصراني. هذا أحفظ من كل الطلاب اللي جالسين، أحفظ بالمعلومات، وبيقول له الدليل بالكتاب بالجزء بالصفحة، بجيب له الآية، بجيب له الحديث بالنص، حفظها بصم. ولكن ما نفعه هذا شيء، ولو مات على ذلك والله لأول من يسعر بهم النار يوم القيامة. ولكن يمكن واحد من اللي قاعدين أمامه عم يسمع ولا بيعرف شيء من المعلومات اللي حفظها، ولكن يؤمن في قلبه بأن الله تعالى هو الأول والآخر، وهو على كل شيء قدير، وهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من أركان العقيدة. بذرة إيمان هذا ينجو، وبكميات من المعلومات عند هذا يخسر يوم القيامة. لذلك أخواني في الله، ما أردنا أن دائما نركز عليه ونكرره ونعيده ونريد أن نثبته هو علم القلوب. هذا الجهد يا أخواني في الله يعلمنا كيف نجتهد على القلوب، كيف نجتهد على القلوب، على القلوب الأساس، القلوب المطرأة لازم يكون على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل على قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ما يعلمون أي معلومة، كان يعلمهم الإيمان. قال رضي الله عنه سيدنا مسعود والله أعلم، قال تعلمنا الإيمان، تعلمنا الإيمان. والإيمان إيش تعرفه؟ هو أول تعريف الإيمان شو؟ هو ما وقر في القلب، أول تعريف الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فإذا اجتهدت على قلبك وحصلت الإيمان في القلب، فأي معلومة تأتيك بعد تحصيل الإيمان هذه تكون سبب لتنمية ورفعة إيمانك أحبتي في الله. لذلك أحبابنا الكرام، نسمع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى نزداد إيمانا، حتى يقول يا ربي فهمني حياة الأنبياء، يا ربي اجعلني ممن يفقه حياة الأنبياء، يا ربي اجعلني ممن يعيش حياة الأنبياء، يا ربي لا أريد أن أحفظ سرد القصة، لا أريد أن أحفظ حيثيات القصة وتفاصيلها فقط، ولا بأس بحفظها طبعا، لا لسنا ضد حفظها، ولكن يا ربي أريد فهمها وتطبيقها وأن أعيشها في الحياة. مستعدين نهدني إن شاء الله؟ الله يوفقني وإياكم إن شاء الله. وصلنا في حسب ما ذكرونا الشباب، الله يجزيهم خير ما شاء الله، اليوم قلوا لنا الشباب ذكروني وانصرنا اليوم، فطلع في كم واحد مركزين ما شاء الله، فذكرونا أنه وصلنا في المرة الماضية عندما وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى مدين. وكما نعلم أحبتي في الله أن موسى عليه السلام ما زال في هذه الفترة ليس بنبي، ليس برسول، ما زال شاب عادي مثل باقي الشباب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي في غار حراء. وكان سيدنا موسى عليه السلام في هذا الوقت عم بيتهيأ لنزول الوحي. ولكن نحن ذكرنا ربنا تعالى قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وقال له جل جلاله واصطنعتك لنفسي. الآن أنت إذا بدك تحط إنسان مدير عندك في الشركة مستحيل تقدم مباشرة للإدارة، صحيح؟ فلا بد أن تمرره في امتحانات وفي أماكن وفي شدة وفي ابتلاءات، وتدربه ليحقق صفات معينة. إذا حقق هذه الصفات فأنت الآن أهل لأن تستلم النبوة. لذلك يا أخواني في الله، من أراد أن يحيا حياة الأنبياء، من أراد أن يكون مثل الأنبياء، من أراد أن يحشر يوم القيامة مع الأنبياء، فليتهيأ لتجهيز الله له. الله تعالى بجهزك بنفسه، الله تعالى هو الذي يدبر لك كل ما يحصل معك، أمور شغلك وأمور زوجتك وأمور أولادك وأمور بيتك وأمور عملك وأمور كل الأمور التي تحيط بك، الله يقدرها لك لتربيك تربية خاصة. وقلنا أنه قدر الله تعالى له أن يعني يبعد إنسان كان يظلم أحد الناس من بني إسرائيل، فوكزه موسى عليه السلام، فشو عمل؟ قضى عليه، مات. وقلنا أنه يعني ظاهر الأمر بدايق سيدنا موسى، أنا ربي ما قصدت أقتله، ولكن الله تعالى يريد لك شيئا آخر يا موسى. فكان هذا الشيء الآخر أنه يطلع موسى من وين؟ من مصر، ويهرب لوين؟ على اليمن، على منطقة اسمها مدين، وهذا الهروب يا أخواني في الله يعني في بقلبه مشاق وفي بقلبه تعب وفي بقلبه جوع وبقلبه عطش وبقلبه عزلة وبقلبه وحشة وبقلبه عدم أنس. وصل إلى ماء مدين وليس معه شيء، وليس معه طعام ولا شراب، ووجد كما تكلمنا الناس اجتمعوا على يعني سقاء وسقاية الغنم الذين معهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وتكلمنا عن الحوار والخطاب الذي حدث ما بين موسى عليه السلام وما بين تلك البنتين، وكيف كان الأدب في الحوار، وكيف أن الجملة التي قالتها البنت هي جملة مختصرة تبين فيها كل المعاني ولا تحتاج لأن ينشأ منها حوار بين الشاب والبنت، لأنه لو قالت له قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي بس، فبدي يسألون لماذا، فبدي يقول حتى يصدر الرعاء، أليس معكم من يخدمكم، أليس لكم في عائلتكم من يخدمكم، فبدي يجابوه وأبونا شيخ كبير. فقالت له الجملة اللي فيها السبب والمسبب، فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالمهم قام موسى عليه السلام وقام بالخدمة ولم يتكلم بالكلام، لأن أعمال الدين متعددة، في دعوة إلى الله وفي تعليم وتعلم في عبادة وذكر في خدمة، فقام الكلام بالخدمة، وهذه من مروءة الرجل. فقام وسقى لهما، وبعدما سقى لهما ما طلب الأجرة وما تكلمهما بأي كلام، وما قال أنا موجود هنا بغير طعام بغير شراب بغير منام بغير مأوى، لو تروحي تقولي لبيك يجي يعني يخدني يحطني في شبيت، أبدا. قال فتولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، طلب من الله جل جلاله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لذلك قال العلماء أي خدمة تقوم بها من أحد إذا أردت أعلى أنواع المراتب لا تقل له ادعو لي، لا تقل له ادعو لي، وهي جائزة، لأن إذا أعطيت إنسان صدقة بتقول له ادعي لي. قال أعلى أنواع المراتب أن تطلب الأجر مباشرة من الله، لا تطلب منه الدعاء مقابل خدمتك، أطلب من الله المقابل. ممكن يكون الدعاء مقابل خدمة، خلاص أخذت مقابلك، قد يكون دعاء مستجاب وقد ما يكون مستجاب، والله أعلم شو بده يدعي لك. فأطلب من الله أن يعطيك ما هو خير لك، والله أعلم منك ومنه بما فيه خير لك. فعاد موسى وطلب من الله، شو قال له؟ طلب أي حاجة من حاجاته؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كأنه يقول يا ربي أنت أعلم بما أحتاجه أنا الآن، لو بدي أطلب شيء أنا شايفه أنه أنا بحاجة إله يمكن ما أحسن الاختيار لإلي، يا ربي شو الأفضل لإلي الآن أنت اختره لي. فالله اختار له الطعام والشراب والمأوى والزوجة والأولاد والتهيئة في الرجولة حتى يصبح نبي، بس بها كلمة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا اسمه تذلل وافتقار بالدعاء. فيك تدعي طلباتك، بس من أعلى أنواع الأدعية أن تقول يا ربي لا أعرف ماذا أدعوك، فيا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر لحكمتك في أن تنزل لي ما أنت تراه مناسبا لي. لأنه يا إخواني قد تطلب شيء أنت تراه مناسبا، قد تطلب الغنى أنت تراه مناسبا، والغنى قد يكون في أحد الأحيان مطغي، قد تطلب أن تعيش مسكين فقير والفقر قد يكون في أحد الأحيان منسي، قد تطلب الصحة والمرض أفضل لك، قد تطلب المرض والصحة أفضل لك، فلا تدري ما الأفضل لك. اسأل الله جل جلاله العافية واسأل الله أن يعطيك ما فيه خير لك. جاءته فعادت البنتان إلى أبيهما، فقالت إحداهما بعدما أرسلها أبوها إليه أطلب منه أن يأتي، فعادته، وقلنا أنه ليس شعيب عليه السلام، قلنا أن مدين هي منطقة النبي شعيب عليه السلام، ولكن يقال أن هذا الرجل كان اسمه شعيب ولكنه ليس شعيب عليه السلام، وقيل أن اسمه غير شعيب في بعض التفسير، ولكنه قريب لسيدنا شعيب عليه السلام، وكان رجل صاحب ضيافة وصاحب كرم، وقلنا أن الرجل صاحب الأخلاق لا يقبل أن يتفضل عليه أحد بشيء إلا أن يرده، إلا أن يرد الصاع صاعين. علم من البنات أنه رجل سقى لهما، فقال له مباشرة بتنادوه حتى يأتي. فذهبت إليه وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. فلما جاءه في الطريق وقص عليه القصص شو صار معه مع فرعون، فقال لا تخف، قيل أنه كان يعلم من أخبار الأنبياء وما يحدث معهم، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، وحدة من البنات، قيل أنها رأت فيه شيء أعجبها، فمن حياء البنت لا تقول لأبيها زوجني، ما في بنت بتقول لأبيها زوجني. فقالت له يا أبت استأجر، كأنه تلميح منها لهذا الأمر. يا أبتي أنت رجل كبير، لأنه قالت في أول آية وأبونا شيخ كبير، ونحن جماعة عنا غنم، والغنم بد رجل يرعاها ويدير باله عليها. فيا أبتي أنت بحاجة لشاب، يا أبتي استأجر. بعدين شو قلت له؟ بيّنت له سبب الطلب حتى ما يظن فيها ظن سوء، ليش عم تطلب أنه يجيبه يشتغل عنا؟ قالت يا أبتي إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقال في التفسير أنه سألها شعر أنه قوي وشعرك أنه أمين. فقالت يا أبتي قوي لأنه ذهب إلى مكان فيه صخرة كبيرة يحتاج لرفعها، في بعض التفسير 5، بعض التفسير 10، بعض التفسير أكثر، فرفعها وحده وسقى لنا تحتها من الماء. وأمين لأني عندما طلبته لأن يأتي إليك فمشى في الطريق فجاءت الريح، فعندما جاءت الريح ضيقت علي ثيابي فوصفت لي ثيابي، فقال يا أمت الله قفي، أنا أمشي أمامك وأنت تمشين خلفي، فإذا أخطأت الطريق رميت بالحجر، فإن كان يمنة أمشي يمنة وإن كان يسرة أمشي يسرة. هذا أمانة موسى عليه السلام، خوف من الله، ما بده تمشي أمامه حتى لا يرى شيء من جسدها ولا يسمع شيء من صوتها. تمشي وراي، إذا كان الطريق على اليمين ترمي لي حجر على اليمين، وإذا كان على اليسار ترمي لي حجر على اليسار. يا أبتي مشيت معه من مدين من مكان سقاية الغنم إلى مكان البيت وما نظر إلي نظرة وما كلمني كلمة خارج الطريق، بل مشى أمامي وأنا خلفه حتى لا ينظر إلي، فهذا رجل أمين. وفي نفس الوقت يا أبتي رأيته رفع الحجر، والحجر يحتاج إلى كثرة من الرجال فهو قوي. قال علماء أحبتي في الله، إذا بدك تجيب موظف لعندك على الشركة، إذا بدك تجيب موظف لعندك على المصنع، إذا بدك تزوج وحدة من بناتك، إذا بدك تشارك حدا بشغل، كل هالأمور أنت بحاجة لتبحث عن رجل عنده صفتين بس. الصفة الأولى القوي. القوي مش يعني مفتول العضلات شلولخ، يعني مش يعني عنده رجل صاحب عضلات كثيرة، لا لا لا، قوي يعني صاحب خبرة وإتقان في مهنته، هذا القوي. أنا أريد أن أدخل إلى شركتي، إلى عملي، إلى مصنعي شريك أو موظف أو عامل، فلا بد يكون صاحب خبرة في هذا العمل. 2، أمين. أمين على المصلحة، أمين على المال، أمين على الرزق. أريد أن أزوج بنتي، من أزوج بنتي؟ إذا جاءكم من ترضون دينه، هذه الأحاديث تؤكد عليها الآيات، فالآيات تفسر الأحاديث والأحاديث تفسر الآيات. كيف يعني دينه؟ القوي الأمين، مع أنه بدنا إياه صاحب دين وصاحب صلاة جماعة وصاحب التزام، بس ما بنقبل يكون قاعد في البيت، ما بنقبل يجي يتزوج البنت ولا يريد أن يجتهد ليعمل، وهذا يكون متواكل ليس متوكل. نحن بنقبل بالعمل شو مكان، ونقبل بحالتك المادية مهما كانت إن كنت صاحب دين، بس المهم عندك قوة، عندك همة للحركة للعمل. 2، أمين، بسبب أمانتك تحافظ على هذه البنت وتحافظ على دينها. فالآن الأب سمع هذا الكلام من بنته وهو رجل صالح، قيل أنه من أتباع شعيب أو قيل أنه من قرابته، ولكن من الصالحين. الآن في عندنا واحد بده يفوت على البيت، وعندي بالبيت بنتين، فكيف بدي يفوت؟ شو رأيكم منلاقي له حجة؟ يعني موظف بدي يشتغل. شو بالنسبة للاختلاط يا شيخ؟ مضطرين. شو بالنسبة للأستاذ اللي بدي يجي يعلم البنات وعمره قريب من أعمارهم، أو رفيق اللي بالمدرسة أو رفيق اللي بالجامعة اللي بدي يفوت على البيت يدرس بنتي أو يدرس أختي؟ بالنهاية بتطرين الشيخ تسقط يعني؟ يعني بالله بتقبله بتسقط يعني؟ شو رأيكم؟ مش ضابطة معقول يعني بتسقط عيد الصفو؟ أما تسقط بالآخر الله يرد ما بأثر، أما تسقط في الدنيا لا مصيبة. أما نسمع بعدين المصائب والويلات. فقال لك عمي هذا رجل بده يدخل لعنا على البيت، مع أنه يعلم، قيل في التفسير يعلم أنه سيكون هذا نبي، ومتيقن أنه لن يصدر منه شيء مع بناته، لأنه أصلا انفرد بالبنت لحالة ومشي هو إياها في الطريق، وقال لها بتمشي أنت قدامي وأنا وراكي وبترمي لي الحجر، فما بالك إذا كان معها في البيت. ولكن حتى يسود كل أبواب الشيطان، حتى يسد كل أبواب الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. أوهو كيف الشيطان، إجت السلعة إجى السهم اللي وين ما رميته بينزل صائب، المرأة دغري وين ما بترميه بينزل صائب إذا كانت غير صالحة طبعا. ما خلا رجل بامرأة إلا ما وإلا إذا اجتمع بعضه يفيد التأكيد، ما نفي بعدين حصر، ما خلا رجل بامرأة إلا كان شيطانه. يا عمي هني بالشغل مع بعضهم، هني بالوظيفة، مكتب محاسبة، مكتب إدارة، غرفة أساتذة ومعلمات، غرفة ما بعرف شو، ما أنا اللي عم فسر ولا أنا اللي عم بتفلسف ولا عم بقولها كلام، ما خلا رجل بامرأة بس إلا كان الشيطان ثالثهما. طلع صلح ما بعرف شو بالبيت، والمرة لحالة بالبيت، يعني ما مشكلة، هو طلع يصلح الغسالة ولا البراد ولا مش عارف شو، طلع يزبط الكهرباء، طلع يزبط. ما خلى رجل بامرأة، صدق رسول الله وكذبت عقولنا. ما مطلوب منك أن تشكك في أحد، ولا مطلوب منك أن تشكك في أهلك ولا في الرجال ولا في أحد، بس التزم بالسنة، بس التزم بالضوابط النبوية. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا الرجل قال ما بيمشي الحال، هذا يدخل لعندي على البيت ويبقى مع النساء وأنا رجل كبير وقد يخلو بهما. فقال وقالها بجرأة، وهذه سنة منسية في هذا الزمان. إيش قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أولا يا إخواني في الله، طلب الأب لبنته عريس هذا صار في هذا الزمان تخلف، وصار في هذا الزمان عيب، وصار في هذا الزمان عار، وصار في هذا الزمان يعني بده يخلص منها لبنته، مش بتحملها عنده في البيت، وسيد يعني الناس وأكابر الناس من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. ما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا أبو بكر وقال له يا أبو بكر إني أعرض عليك حفصة بنته، فردها أبو بكر، فراح إلى عثمان وقال يا عثمان إني أعرض عليك حفصة، فردها عثمان. بعدين بعد ملام سيدنا عمر قال يا عثمان ما رددتها لشيء فيها، إنما لأني كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها. بعدين كانت حفصة من نصيب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بكل يعني طيب قلب وبكل شيء طبيعي جدا عرضها على الصحابة، فده ليس عيب ولا عار. واليوم يا إخواني في الله كثير من يعني الشباب يجد أحيانا في نفسه شيئا من الخجل أن يذهب ليطرق باب فلان، وقد يكون هو صاحب دين وهو أهل للزواج، ولكن يقول يا عمي أنا بعدني الله يعيني مشحر، لا في بيت ولا في معاش ولا في راتب ولا في شو، روح أطلب يا عمي. أنت بهذه الكلمات التي تقولها له ولو بالتصريح ولو بالتلميح، إذا بدش تصرح ومستحي لو بالتلميح، لو قلت له ما شاء الله عنك والله أنك أهل الزواج، ليه ما أنك مش متزوج؟ فبقول له عمي والله أنا خرج زواج يعني عم بيحكوا فيه. فهذه الكلمات قد تفيده، قد ترفع من معنوياته، وهو يعلم أنك عندك بنت، فبتقول له ليش بعدك مش مزوج؟ والله ألف بنت تتمناك أنت يا عبود، مش عم تلاقي الشباب بدنا نزوج عبد الله يلا. بس تقول له هذه الكلمات يا عم، ربنا تعالى شرع لنا في القرآن الكريم بالتعريض ليس بالتصريح للمرأة التي مات عنها زوجها أن تعرض لها بالزواج. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الإمرأة التي مات عنها زوجها في فترة العدة تمكث 4 أشهر وعشرة أيام في العدة، لا يجوز لها أن تعقل قران ولا تتزوج على أحد. أجاز الله تعالى في هذه الفترة أن تعرضها بالزواج، لذلك هذا أمر مشروع، وهذا أمر يعني يحل لنا مشكلة كبيرة من المشاكل اللي وقع في هذا الزمن. يا سيدي إذا كانت سنة ميتة سنة مهجورة افتح أنت هذا الباب. هو كيف السنة بترجع بتحيا من جديد في زمن الغربة، في زمن السنن فيه ميتة مدفونة؟ واحد بقوم بقول يا خي أنا بدي أحملها براس، طلع براسي، اسمع 1000 صاروخ أنا واسمع 1000 كلمة أنا، بس احملها أنا. ويقولوا فلان عملها، فلان خطب هو لبنته، راح يقول له شباب ما بأثر. وبعدين بدي يكون عندك قلب، إذا قال الشاب لا طيب لا بأس، وهذا أمر طبيعي، مش ضروري إذا قلت لك وطلبت منك أن تتزوجها إن يعني رضيت بذلك فبها ونعمت، وإن لم ترضى فلا بأس. كما أن الشاب يبحث له ويطلب له ويسأل له عن بنت، كذلك البنت الصالحة التي تريد أن تزوجها برجل صالح، بس عشان ما يطلب لرجل صالح بيضطر يقبل بأي حدا إجا. قال عم صرنا سنين نطرين، يلا مين ما كان يجا إجا، خذها حمل أمشي، شو بضاعة هي حمل أمشي وخذ. لا أنا أبحث لها عن صاحب الإيمان وصاحب الدين وصاحب التقوى حتى يتزوجها ويحسن صحبتها. فقال إني أريد أن أنكحك. شو قال له؟ إحدى. شو يعني إحدى بثيهتين؟ شو الحكم اللي مستنبطه من هالجملة؟ شو يعني؟ أكيد أكيد وحدة مش اثنان. يعني جواز رؤية ونظر الخاطب للمخطوبة. تفضل هاي اثنان قدامك، اختر ما شئت تنظر. طيب الأصل فيه غض بصر، ألا هون ما بأس، ترجع لأحكام الخطبة فترى أن الخاطب يجوز له أن ينظر من مخطوبته ما يسعده ويسره منها. وإذا كانت تلبس الخمار والنقاب فتنزع عن رأسها الخمار والنقاب حتى يراها. بعض الناس ظنا منهم أنه هذا التزام، ظن منهم أن هذا دين، جهلا منهم، لا بدك تخطبها غصب عنك يوم خمرة. يا خيتا بدي أشوف، طيب بدي أشوف، طيب شو هم بيق بطيخة على سكينة بطيخة يلوسلوش. لا ما فيش، ما مخمرة ما بيجوز يا عمي، كيف ما بيجوز؟ طب كيف بدنا نتزوج؟ طب بدي أشوف وجه، ما هي مجامع الجمال في الوجه. ذلك ليش البعض، هذه مسألة أخرى بس هيك بنعرج عليها، ليش العلماء اللي قالوا بوجوب النقاب قالوا أن الخمار واجب والنقاب واجب؟ قالوا لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن، وقال أي زينة أعظم من الوجه؟ مجامع الزينة في المرأة في الوجه، فإذا رأيت منها وجهها فأعجبك وجهها خطبتها وتزوجتها، وإن لم يعجبك وجهها رفضتها وتركتها. فقال فالوجه مجامع الزينة، فلا بد للمرأة صاحبة الزينة في الوجه أن تغطي وجهها. فلذلك أحكام الخطبة لا بد أن نراجعها ندرسها، وإلا منخبص على حالنا ونخرب على الشباب. هلا لقلة اللي بتصيرش قليل هذه يعني، بس سمعت سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، وسمعت إنه في واحد يعني خطب بهالطريقة وتزوج، قلت له أنت الله 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 طفيك، يعني إنه لو طلعت غير ما تريد كانت مصيبة. فالخطبة إلها أحكام، وإلها طبعا يعني هذا الباع طويل في المذاهب وخلاف بين الفقهاء، وكم يرى منها ومتى يرى منها وكيف يرى منها ذلك إلى غير ذلك. ولكن يا إخواني باختصار، تبقى فترة الخطبة إلى أن يعتقد اعتقادا جازما أنه أهل للزواج بها وأنها أهلا للزواج به. لأنه سؤال دائما يسأل عنه كثير من الشباب، إديش فترة الخطبة يا شيخ؟ فترة الخطبة هي الفترة التي تريد أن ترى نفسك، هل أنت مستعد للزواج بهذه الامرأة؟ هل فيها صفات تناسبك؟ وهي بالمقابل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مش بس لك القصة، وهل هي بالمقابل رضيت بالصفات الموجودة فيك ومستعدة أن تعيش معك بالصفات التي أنت فيها الآن؟ فإذا وصلت لمرحلة القناعة عقليا وقلبيا مش بس عاطفيا، لأنه هالفترة تلعب فيها العاطفة كتير، وإذا وصل الشاب لهذه القناعة القلبية والعقلية فلا بد أن يعقد القران. أما هذا اللي بيقول أنا ما بكتب كتاب إلا قبل العرس بيوم ويومين وأسبوع وأسبوعين فنبشرك أنك تخالف الدين والسنة.
إياك تتحجج بأنه والله بصير في طلاق ومعدين إذا صار في طلاق مصيبة. ما إحنا ما عم نقول لك استعجل، إحنا عم نقول الخطبة مشروعة، الخطبة باللغة العربية الخطبة مشروعة، الخطبة سنة، ما مطلوب منك من أول يوم تعقد القران، ولكن الخطبة محدودة. إذا استشرت واستخرت واخترت صاحب الدين والإيمان وحفظت على الضوابط الشرعية، الله يبارك لك في هذا الزواج. ولا خليهم 3-4 سنين بالخطبة بلا عقد القران، شو حبيبي أنت حاط حجرين حد بعضهم؟ ما بنزين ونار حد بعضهم، وروحوا وإجوا وتعوا وروحوا وظهرنا وجينا وطلعنا بالسيارة وأكلنا وشربنا، ممنوع الأكيد. أنا متأكد عفيف صهري ولا دقرة ما شاء الله عنك، ولا عارف شي حضرتك حبيبي. فننبه يا أخواني في الله، هذه كلها مصائب بتصير بمجتمعاتنا، عم نحكي واقع مش عم نحكي إحنا خرافات. نزلوا على المجتمعات وشوفوا أغلب الشباب اللي بيخطبوا لي يا شيخ شو بدي أعمل، ما أبلان عمي إلا قبل الزواج بأسبوع، إلا قبل الزواج بأسبوعين، بده يخليني 2-3 هي حدي وأنا حدي. هو بالشرع ممنوع تقول لحبيبتي، بالشرع ممنوع تتكلم بكلام في مستوى عالي من الحب بين الزوجين، لأنه لسه أصلا ما صارت زوجتك، هي تعتبر غريبة عنك، بس أنت بقيت مع فترة حتى تشوف هل هي مناسبة تعيش معك، وهي بقيت معك فترة حتى تشوف إذا أنت مناسبة تعيش معها. نعم نعم، الله يعني هذه مستوى عالي، بس هذا الحق وهذا الدين وهذا الشرع. فلذلك يا أخواني في الله لابد أن نتعلم أحكام الخطبة. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قيل أنه تزوج كبرى وقيل أنه تزوج الصغرى وترك له الخيار بذلك. ولا يصح للمرأة أو للبنت أن تجبر، تجبر ليش؟ والله فلان ابن عمنا، فلان ابن خالك، فلان ابن عمك، فلان ابن خالتك، فلان وضعه المادي منيح، فلان معه سيارة، فلان عنده بيت، فلان عنده شغل تجارة. أغلب طبعا هذا يعني هلأ خف الحمد لله في كثير من الأوقات، ولكن سابقا كنا نسمع هذا كثيرا، المرأة جبرت على الزواج من فلان، فلذلك تجد ما في حب في الحياة بينهم ولا يوجد بينهما أي نوع من أنواع الوفاق، فلذلك لا ترى الحب بين الأولاد ولا ترى الحياة الأسرية السعيدة في هذا البيت. ليش؟ لأنه أجبر أو هي أجبرت. العادات القديمة ما في علم وما في دين وفي جهل يعني منطوي على كثير من الناس إلا من رحم الله جل جلاله، فبيجي البي والابن هني بيتشاوروا، وهي ما خصاش ممنوع، اخترنا لك فضل فلان لفلاني شو فيه وخلصتها الموضوع. طب ما في نقد رأي؟ لا لا لا، هذا 100% لك. فتجبر على ذلك. ممكن أحيانا تصدف تزبط معهم بصير في حب، وأحيانا يبقى عدم الحب موجود بينهما، فإما والعياذ بالله يلجؤون للحرام، وإما يلجؤون يعني الفراق والطلاق، وتخرب الأسر بسبب عدم تطبيق السنة حتى بالخطبة. فترك له الخيار وترك لها الخيار. ثم لابد في عقد الزواج بعد ما تمت الخطبة والاختيار، أرادوا أن يعقدوا القران، فلابد في عقد الزواج من المهر. لأنه اليوم واحد يقول لك شيخ أنا عم كتير كتير أدمي ورائع فيش أطلب منه، طيب شو البلا مهر طلعنا؟ ما يخصش عمي طيب وطيب، المهر دين، المهر ركن من أركان عقد القران، ما بصح عقد قران بدون مهر. ولو يعلم القاضي أنه في عقد قران تم بدون تحديد مهر لأوجب ولوضع لهما مهر اسمه بالشرع مهر المثل، ولو بعد 2-3 سنين علم القاضي بهما فيوجب لهما المهر. فالآن سيدنا يعني قيل أنه اسمه شعيب أو ما شبه ذلك أراد أن يحدد مهرا لموسى عليه السلام، ويعلم أن موسى عليه السلام جاي من مصر يعني بالعمية منتوف، ولا معه ليرة ولا معه مال ولا معه طعام ولا معه شراب. طبعا قيل أنه قدم له الطعام والشراب فموسى عليه السلام رفض. شوف العزة المسلم، مع أنه قديش جوعان وقديش عطشان وقديش تعبان، فأول ما وصل قدم له الطعام والشراب في التفسير. فيقال أن موسى عليه السلام قال نحن من أهل بيت لا نأخذ على الخدمة مالا، إحنا ما إذا خدمنا بناخذ مصاري، إنك أنت خدمت بأولادك أنا وبناتك وسقيت لهم الغنمات جي تعطيني شوية أموال وطعام وشراب، نحن من أهل بيت لا نأخذ على خدمة طعاما. وهذا يا إخواني في الله أعلى مستويات الخدمة، أن تخدم لله. كثير من الأحيان الشيطان الخبيث أنتوا عم تخدم أي حدا بذكرك شو في أشياء عنده، فبيخليك تنوي أنت وعم تخدمه هاي الخدمة، بيخليك تنوي تخدمه من أجل يعطيك هاي النعمة اللي موجودة عنده، فتصبح خدمتك لغير الله، تصبح خدمتك من أجل يعطيني يقربني يقدم لي. أما الخدمة الأصل لله، لا نريد منكم جزاء شكورا. حتى كلمة شكرا ما بده هي، لا أريد الجزاء والشكر إلا من الله جل جلاله. بالمقابل علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي بيعطيك خدمة شو تعمل معه؟ من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. هداك قال له ما تطلب المكافأة، واللي أخذ المعروف شو علمه؟ كافئوه. فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. تربية عجيبة للمجتمع، علم اللي عم يخدم ما يطلب المكافأة، وعلم اللي انخدم أنه كافئ مباشرة، رد له هي مباشرة، ولا تقبل أن تردها بمثلها بل أكثر إن استطعت. تربية عظيمة على القيم. فبعد ما قال له هذا الكلام، فقال له هذا الرجل، قال ولكن كذلك نحن من أهل بيت نكرم الضيف ونقري الضيف. نحن ما عم نقدم لك طعامنا، لك أنت قدمت خدمة لبناتنا. فعندما سمع هذا موسى عليه السلام فأكل، ثم عرض عليه البنتين، اختار أحدهما. فالآن أراد أن يتم العقد، فأولا جاء الإيجاب، بالإيجاب هو العرض، إني أريد أن أنكحك، هذه صيغة العقد القرآن، زوجتك ابنتي. بعدين على المهر المسمى بيننا، إيش المهر المسمى بيننا؟ قال على أن تأجرني 8 حجج. هذا حنكة هذا الرجل الصالح، ما في معه مال، أنا بدي حدا يساعدني في البيت وأكله وشربه ونومته عندي، لأنه صار صهري وزوج بنتي، بتضلك عنا بتاكل بتشرب معنا، بس بتساعدني بهالبساتين اللي موجودة عندي، بهالزرع الموجود عندي، بهالغنم الموجود عندي، كل يوم بتشتغل عندي المهر 8 سنين. على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنوات. قيل أنه رفع نوعا ما في مهرها قليلا حتى لا يأتي شيء في نفس موسى عليه السلام أنه يريد أن يتخلص من ابنته. ولكن لابد أحبتي في الله من رفع المهر أن يكون له حدود، لأنه مش اليوم يعني غلي مهر بنتك قد ما فيك عشان يحسوا ويعرفوا أنك بتحب كتير لبنتك وأنك كتير غالي عندك. لا يا أخواني، من نبضاعة هي وسلعة من بيعها ونشتريها. حتى في تحديد المهر هنالك سنة، النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا سنة في تحديد المهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع مهرا لزوجة أو لبنت من بناته أكثر من 12 أوقية دينار من ذهب. طبعا التأريش بهالأيام، قال يعني بعض العلماء تقريبا بهذا الوقت اللي احنا فيه 5 مليون 6 مليون 4 مليون، أكثر أقل بهذا الحدود. فإن وصلت لـ10 مليون طبيعي، أما تقول لي 100,000 دولار 200,000 دولار، قطعا هذا زواج ليس فيه بركة. قال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. مفهوم مخالفة الحديث، أكثرهن مهورا أقلهن بركة، كلما يسرت كلما هان عليك الأمر. والمهر يا أخواني في الله، المفهوم السائد فيه عند الناس أنه هو حبر عوراء، عشان هيك الناس طبيعي عم تقبل بهذه الأمور، لأنه شيخ هو حبر عوراء بأسرش، ولكن الحقيقة أنه واجب لابد أن يؤدى طبعا، ولكن ليس من الضروري الواجب أن يؤدى مباشرة، لأنه الدليل أنه سيدنا موسى عليه السلام تزوج البنت ولسه مش دافع شيء من المهر، كيف دخل عليها وكيف تزوجها ولسه مش شاغل إلا يوم واحد؟ فقال المهر قد يؤجل وقد يعجل، وقد يؤجل قسم منه وقد يعجل قسم منه، فممكن تدفعه كله مرة واحدة إذا كنت مستطيع، وهذا الأولى والأفضل، وقد تؤخره كله وهذا يعني أقله فضلا، وقد تقدم بعضه، هذا ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان، بقول لك أنا بدفع شيء مقدم ويؤخر قسما منه. بس أغلب الناس شو بتعمل؟ بتأخر قسم منه بتنام عليهم خلاص، انسى الموضوع، بعدين بتموت المرأة أو بموت الرجل ولا يعطي شيء، وهي بتضطر عشان الخجل والعيب وولادها كبروا وبدها تقول إنه بيكم مش عاطين المهر، فبتستحي وتسكت، بضلوا دين على البي، وبموت البي وعليه دين، ويحاسب بهم يوم القيامة ويمنع من دخول الجنة بهم يوم القيامة لأنه في عليه دين، ما حدا مستعد يقول إنه هذا دين عليك. بلا بلا، المقدم أخر هو المعجل المقدم، هو سيدنا موسى عليه السلام ما دفعهم كلهم 8 سنين، اتزوج بنته ودل 8 سنين عم يخدم، فهذا اسمه مؤجل، ما دفع دغري مؤجل. فلذلك إذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع كل المهر فيؤجله، أو يدفع قسم منه ويؤجل قسم الآخر، وهذا ما فعله موسى عليه السلام. ولكن لابد أن يعلم أن هذا حق عليه، واجب دين، إذا مات الرجل ولم يدفع هذا الدين هذا المهر لزوجته ينتقل هذا الدين وهذا المهر لأحد أولاده الورثة. قبل ما يوزعوا الورثة لابد أن تسدد الديون ثم يوزع الميراث. وإذا ماتت الزوجة قبل أن تقبض مهرها فلا بد أن يعلم أن أهلها ورثتها أن لها دين عند أبيهم، ما فيهم بدأ حياء وغير حياء، هذا حق، هذا حق. هلا الإمرأة إذا عرفت بهذا الحق والرجل عليم بهذا الحق وقدمه بطيب نفس لها مرة ومرتين وثلاثة، ثم هي بنفسها أرادت بعد إلحاح وإصرار منه، مش تاخدين ولا بليون، شو رأيك، شو رأيك، شو رأيك نجي فيهم، شو رأيك، خلاص ما بدك، طيب ماشي الحال أنا أفرجيك والله أطلعهم. طبعا بدها تقول لا، لا، مع إصرار وإلحاح وطيب نفس ومن دون تشعر أي شيء منك، إذا هي بنفسها مرارا وتكرارا أرادت ذلك فعندها لا بأس. وقال العلماء والأفضل أن يكرمها بهم إكراما في أي أشياء أخرى لأن هذا حقها. قلنا قلنا أنه إذا أصر عليها وأعاد وكرر مرارا وتكرارا بدون ما يلمح لا بالتلميح ولا بالتصريح تستطيع، ولكن لابد أن يأتي الورثة إليها وقولوا يا أمي ما بدأ في حياة ولا في عيب، هذا حق لإلك وبدنا نعطيك إياه، بيقول لها يا من المال بيعطوه إياه، بعدين بعد ما تسلمه بإيده بدون أي حياء وأي عيب وأي يعني خجل بالموضوع، ثم هي أرادت أن تقول هذا صدق مني لوجه الله على زوج المتوفى فلا بأس بذلك، ولكن الأصل أن هذا حق لها. فعندها قال يعني أبا هذا أب هذه البنت، فقال على أن تأجرني 8 حجج، بعدين قال فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني المهر إديش متفق عليه 8. ولا بد يا أخواني في الله أن أؤكد على مسألة مهمة، إنه المهر لابد أن يكون نقود، ما بصح المهر يكون واحد قال أنا مهر بنتي حفظ القرآن، لا بصحش. واحد من فترة قريبة ما عارف من قال لي بشرك بس الحمد لله عمي طلع رائع جدا له خير إن شاء الله، قال ما قبلش يا أخي بني المصاري، قال لي بس تحفظ بقرة والعمران وخلاص بمشي حاله، ولم أقدم ولم أخر. على أن تحفظها القرآن شيء آخر، ليش؟ لأنه هذا في دليل صحيح، جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أملك شيء ولا معي شيء أنا بدي أتزوج البنت، قال مهرك أن تحفظها، ليش؟ لأن العلماء أجازوا على أن الرجل إذا حفظ أحدا القرآن أن يأخذ مالا مقابل الوقت مش مقابل القرآن، فكأنك حفظتها القرآن ولم تأخذ منها مالا مقابل هذا الوقت، فهذا المال منك مهرا لها، ولكن أنت حفظت قرآن هذا لك حبيبي، هي شو استفادت؟ طيب هي شو استفادت؟ ما شاء الله أنه أنا حفظت البقرة والعمران وزوجتك ابنتي، طب هي شو استفادت؟ والله لا استفدت، حفظت شيء من القرآن الكريم، نعم هذا مهر، وإذا كان يؤخذ عليه شيء من المال، والأفضل أن تقدر لها مالا محدودا مقدرا بثمن معين. لذلك القاضي بس يكون عم يكتب الكتاب فبقول له غرفة نوم، بقول له لا ما بيصح غرفة نوم، غرفة نوم قديش مهرها؟ وقدرها، بقول له المقدم غرفة نوم وقدرها كذا وكذا، المؤخر غرفة نوم وقدرها كذا كذا، ليرة ذهبية وقدرها كذا وكذا، ذهب طائم ذهب مؤدب وقدره كذا وكذا، ما في شيء مفتوح، لأن المهر لابد أن يكون مال يقدم للمرأة عند يعني عقد القران أو يؤخر لها، ولكن لابد أن يكون محددا. فقال على أن تأجرني 8 حجج، الاتفاقية بيني وبينك 2 سنين، وبد منك 2 هو الكرم أخلاق منك، بس هو لو ما عملته أنت ما بأسر، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. يا سلام، يا ريت كل عم بقول لصهو وما أريد أن أشق عليك، يا ريت يهونها الحمام على أصهرتهم، وما شوف أحلى كلمة عم لصهر بالقرآن الكريم كله سوا، وما أريد أن أشق عليك، أحلى كلمة هدي فيكم تحفظوها، إذا طلعكم عم بيسلخ وتقول له عمالك حبيبي، الله قال وما أريد أن أشق عليك، هذا عمه وقال له لسيدنا موسى وما أريد أن أشق عليك، يا سيدي سهل هون، إذا مرت عم مش عارف الله فيش كلمة بقامة الله الله سهلك يا حاج روحي، ما الحاج روحي مش عم نشوفه بعينك الله خلاص عفى الله عن الزمن الماضي. قال وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من المحسنين، والله يا إخواني في الله، يعني حقيقة كم نفرح عندما نسمع كثير من الناس يقول والله رزقني الله جل جلاله بيعني حمو، باللغة العربية اسمه الحمو، وزوج الحمو والله لا أشعر إلا أنهم مثل الأم والأب. كم هذا يكون لك فيه فضل وخير عظيم. شو يعني من ظن إحنا والله ما عارف شو بتفكر الناس أنه هي شطارة أو قوة أو يعني طاقة معينة حتى أنا أظهر هذه الصفات لمن يأتي ليخطب بنتي. الأصل يا أخواني في الله أنه من يأتي ليأخذ البنت ليأخذ هذه يعني الزوجة أن يصبح مثل ولدك، أن تعامله مثل الولد مثل ابنك، لا أن تشق عليه. قال ستجدني إن شاء الله من المحسنين. طبعا في التفسير أنه فتح له بيته وداره ويطعمه ويسقيه وينام عنده، لا سأل بيت ولا سأل غير بيت ولا طعام ولا شراب، بس أن تأجرني 8 حجج والسنتين من عندك. فعندها جاء القبول، هذا عقد القران، إيجاب وقبول والمهر. الإيجاب أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، المهر على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. القبول قال ذلك بيني وبينك، خلص أنا اتفقت أنا وياك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني بجوز الواحد هو يكون بعقد قران المتكلم، نعم بجوز، وهو الأولى، وهو الأولى خاصة عند الشافعية وغيرهم. الأولى إذا كان صاحب عقد القران، يعني العريس موجود، أن لا يوكل غيره. لا وكلت بي وزوجت موكلتي وموكلي مبارفين، إذا موجود خلص. أما البنت لا تستطيع أن تأتي لسبب وجود الرجال فوكلت أباها، لا بأس، ولكن الأصل أن يكون هو موجود، فهو الأصل بهذا العقد. هذه إلى يعني باع طويل بالفقه وأبواب طويل وكلام طويل، هل يجوز التوكيل في العقود؟ فالعلماء أغلبهم إجماع الفقهاء على أن إذا كان العقد تستطيع أنت أن تقوم به، وما يمنعك منهما، يعني ليش توكل في غيرك؟ الآن القاضي موجود وأنت قادر تقوم بهذا العقد، وأنت قادر تقول نعم قبلت الزواج من فلانة الفلانية موكلتك على المهر المسمى بيننا وقدره كذا 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 وكذا وكذا، ليش توكل فلان ولو أبوك ولو أخوك ولا عمك؟ أما كنت مسافر، كنت غير موجود، كنت لا تستطيع أن تتكلم، كنت مريض، نعم توكل. أما بغير وجود المرض وبغير وجود العذر الشرعي لذلك فلا توكل. فقال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، 8 ولا 10 فلا عدوان علي، ما في مشلة. لذلك قال العلماء لابد من تحديد العقود والعهود. والعمية شو بنقول نحن لأول شرط آخره نور، نمتفقين من هلأ بخبرك إذا ما قدرت كمل 10 سنين بس قدرت أخدمك 8 سنين في شيء عداوة بيني وبينك تزعل مني يا عمي؟ قال لا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. بعدين يا إخواني في الله من الشاهد؟ بده شهود. طيب مش عقد القران بده شهود؟ قال والله على ما نقول وكيل، وكل الله جل جلاله بهذا العقد. بعدين قال الله جل جلاله في الآية التي تليها فلما قضى موسى الأجل، أي أجل يعني 8 سنين. إذا قال بعض العلماء لا يصح للرجل أن يسافر بأهله إلا بعد أن يتم المهر، تمم المهر سيدنا موسى، لأن المهر اللي له أن يخدم عند عمه 8 سنين، فخدمها 8 سنين ثم الآن سافر بأهله، خلص 8 سنين، تربى قوية كبرى. قيل في بعض التفسير أنه جاءه الولد فقال لعمه أنا أستأذنك أريد الآن أن أسافر. لوين بده يرجع سيدنا موسى؟ إلى مصر. في الطريق حدث معه شيء عجيب جدا، وكانت أول لحظات البعثة، حدثت وقفة وحدث موقف عظيم مع الكليم، وفي هذه اللحظات سمي الكليم عليه السلام، ودع عمه وهاجر. إن كان في العمر بقية الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل نعلم ماذا حدث في هذه الرحلة المباركة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.